هذا هو الشريط 11 من الشرح المختصر لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
والثاني التوفيق للاتباع. وأما ارزقني فأنت تسأل الله الرزق، والرزق كل ما يستقيم به بدن الإنسان فهو رزق، من حلال أو حرام. حتى الحرام رزق، لكن الحرام رزق فيه تبعة ويؤاخذ الإنسان عليه ويحاسب عليه، والرزق الحلال ليس فيه تبعة ولا إثم. قال السفاري في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده فقل عن المحال، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكثير من الناس، كثير منهم ليس أكثرهم، كثير منهم رزقه على الحرام، يرابي والعياذ بالله ويقامر ومنسب ويرزقه الله. فالرزق كل ما يستقيم به البدن، وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق. فرزق العلم رزق لا شك، والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال، لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهدي الله به غيره، والمال ينتفع به الإنسان وربما ينتفع به غيره، لكن العلم أفضل بكثير من المال. حتى صاحب المال الكثير المتصدق الباذل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بالعلم. حتى في الواقع نحن نعلم في التاريخ القديم أن هناك أناسا أغنياء وملوكا وخلفاء نفعوا الناس في حياتهم وبنوا المساجد وشيدوا المدارس، لكن طوي ذكرهم ونسوا. ونعلم أن هناك علماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أبقى الله ذكرهم بعلمه، تجد لهم مئات السنين قد ماتوا ولم يخلفوا إلا العلم، ومع ذلك كان ذكرهم بين الناس أكثر بكثير من ذكر الخلفاء والأغنياء الذين نفعوا الناس في حياتهم بأموالهم. فالمهم أن الرزق إذا قلت اللهم ارزقني يشمل الرزق الذي به قوام البدن وبه قوام الدين وهو العلم، يشمل الأمرين جميعا. ولكنه لا شك أن المؤمن إذا قال اللهم ارزقني فإنما يسأل الله تعالى رزقا حلالا، لا يسأله رزقا حراما، لأنه قال قبل ذلك اهدني. والذي يكسب المال من حلال وحرام ما اهتدى. لكن إذا قلت أنت بنفسك اللهم ارزقني أي رزقا حلالا يستقيم به بدني، ورزقا يزول به جهلي ويحصل به علمي، رزق العلم والمال. أما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقوم حتى لم ينهض حتى يستوي قائما. إذا كانت في وتر من صلاته، ما هو وتر الصلاة؟ الركعة الأولى والركعة الثالثة، يعني إذا قام للثانية أو قام للرابعة فإنه يجلس حتى يستوي أي يستقر قائدا ثم يقوم. هكذا قال مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث رضي الله عنه كان من الوافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، بعد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السن، وكان له إذاك السنة 9 من الهجرة له كم سنة؟ 61 سنة عليه الصلاة والسلام، تقدمت به السن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض للثانية أو للرابعة يجلس جلوس استقرار ثم ينهض. وقد ورد في لفظ آخر في حديث مالك أنه ينهض على يعتمد على يديه عند النهوض، يعتمد على يديه. وهل يعتمد كالعاجل يصم صابعه أو يبسطه؟ أنكر النووي رحمه الله حديث كالعاجل وقال إياك أن تأخذ به، فإنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون كالعاجل، وإن كان بعض الناس صححه، لكن علماء مختلفين هل يكون كالعاجل أو يبسطها بسطا على الأرض ويقوم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرح ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا يدل على أنه كان يفعل هذا بالحاجة بعد أن كبر وتقدمت به السن. وأما في حال نشاطه فإنه كان يقوم من السجود إلى القيام بدون أن يسجد، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، يعني يستريح فيها المصلي، ولذلك ليس لها تكبير وليس فيها ذكر، فالإنسان لا يكبر إذا أراد أن يجلس، ولا يكبر إذا أراد أن يقوم، ولا يقول فيها ذكرا لا دعاء ولا تسبيحا، مما يدل على أنها جلسة غير مقصودة، وإنما هي استراحة من أجل أن يقوم الإنسان بدون تعب، لأن رب عز وجل يحب من عباده التيسير، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه الجلسة أن من احتاج إليها فالأفضل أن لا يكلف نفسه بل يجلس، كالكبير والثقيل كثير اللحم والمريض ومن بركبه وجع، فهذا الأفضل أن يجلس ليقوم عن راحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، إلى آخره.
الحديث التي ذكرها ابن حجر في نور المرام تدل على مسائل، منها: إذا أراد الإنسان أن يسجد السجدة الأولى سوف يسجد للقيام، فهل يقدم يديه أو ركبتيه؟ في حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه. قال ابن حجر رحمه الله: والحديث الأول أقوى، وكأنه يشير إلى ترجيح، ولكن إشارته إلى الترجيح مبنية على أن بين الحديثين تعارضا، وليس بينهما تعارض بحمد الله، فهما دالان على شيء واحد، على أن السنة أن يبدأ الإنسان إذا سجد بركبتيه قبل يديه، لكن حديث وائل بن حجر سنة فعلية حكى فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة سنة قولية أخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه في السجود. ووجه ذلك أن حديث أبي هريرة قال إذا سجد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وإذا شهدنا البعير حين يبرك وجدنا أنه يقدم يديه، لا إشكال في هذا، كل من شاهد البعير إذا برك فإنه يقدم يديه قبل رجليه. فإذا نزل الإنسان من القيام إلى السجود على يديه أشبه البعير تماما حين يبرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير فلازم ذلك أن يقدم ركبتيه قبل يديه، كما هو فعله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه وائل بن حجر. وعلى هذا فيقال: ينهى الإنسان إذا سجد السجدة الأولى ينهى أن يقدم يديه، وإذا نهي أن يقدم يديه فإنه يؤمر أن يقدم ركبتيه. وبهذا يتفق الحديثان ولا يكون أحدهما منافيا للآخر. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه؟ كنا نقول فيها ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن هذا ممن انقلب على الراوي، وكأن الراوي أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه الأمر وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا شيء يقع، الوهم من الإنسان محتمل وليس متعذر ولا بمحال. ولو أننا قلنا إن العبارة لم تنقلب على الراوي لكان أول الحديث مناقضا لآخره، لأن الرسول نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، وهذا نهي عن تقديم اليدين، وآخر الحديث يدل على أنه مأمور بأن يبدأ بيده، فيكون مناقضا. والعبرة في القاعدة لا بالتفريع عليه، والقاعدة لا يبرك كما يبرك البعير، والتفريع وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا التفريع لا يتطابق مع القاعدة. وعلى هذا فيكون كما قال ابن القيم رحمه الله: يكون منقلبا على الراوي ولا غرو، فإن الرواة قد تنقلب عليهم الأحاديث. وقد ذكر رحمه الله في زاد المعاد عدة أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي بالبخاري وغيره منقلبة على رواته، لأن الراوي غير معصوم. منها أن الله سبحانه وتعالى منها أن النار يبقى فيها فضل ما تمتلئ، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار حتى تمتلئ، وهذا منقلب، لأن الذي يبقى فيها فضل هي جنة، يبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته عز وجل. أما النار فلا يبقى فيها فضل، بل هي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، يعني كفاية كفاية. فالانقلاب على الرواة أمر وارد لأن الإنسان خطأ، ولكن العبرة في القواعد والأصول، والقاعدة لا يبرك كما يبرك البعير. بعض الناس يقول إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتي البعير في يديه. قلنا: نعم هذا صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي عن الصفة وليس عن العضو الذي يسجد عليه، وبين العبارتين فرق واضح. فعلى كل حال نقول الإنسان إذا أراد أن يسجد السجدة الأولى من قيام فإنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن، ينزل أسفل فأسفل ويقوم أعلى فأعلى. عند قيام السجود يبدأ بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، عند الانتظار بالعكس، وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن. ونقول إنه إذا كان الإنسان عاجزا إما لثقل بدنه أو لمرضه أو لوجع في ركبتيه فلا بأس أن يقدم يديه، لأن هذا حاجة. وهذا هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر الذي جعله الحافظ بن حجر رحمه الله شاهدا لحديث أبي هريرة. ابن عمر لما كبر رضي الله عنه ثقل حتى كان يجلس في الصلاة متربعا لا يجلس مفترشا لأن رجليه لا تقل، فصار رضي الله عنه إذا أراد أن يسجد كغير من الكبار الذين يشق عليهم السجود من قيام، إذا أراد أن يسجد يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الذي ذكره البخاري عن ابن عمر تعليقا، وأشار إليه ابن حجر مستشهدا به على تقوية حديث أبي هريرة، ولكن لا شاهد فيه لأن ابن عمر كان يقول إنه لا تتله الجهاد، فهو رضي الله عنه قد ثبت وثبت. ويأتي سنة بقية الكلام على الحديثين الباقيين والله أعلم. يعود التسبيح، يعود التسبيح في اليد اليمنى، اليمنى أحسن.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله إلى آخره.
هذا الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان التشهد كيفية، وذلك أن الله تعالى فرض علينا أن نتشهد في الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم هذا أن الله تعالى يلحقه النقص، وأنك تدعوه أن لا يلحقه النقص. ولهذا قال فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب جل وعلا، فهو كامل الصفات، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فقوله قبل أن يفرض علينا دليل على أن التشهد فرض، ولكن هل هو ركن لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب تصح الصلاة بدونه؟ نقول أما التشهد الأخير فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وأما التشهد الأول فإنه واجب، إذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا جبره لسجود السهو. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم من الأيام في صلاة الظهر عن التشهد الأول ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. وهذا دليل على أن التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لوجب أن يأتي به على كل حال. أما الأخير فإنه ركن. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والبدنية لله عز وجل. لا أحد يستحق التعظيم على وجه الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. أما تعظيم غيره فإنه محدود، ليس تاما ولا كاملا. وإلا من المعلوم أن الإنسان يعظم أباه ويعظم أمه ويعظم الأكبر منه ويعظم شيخه ويعظم من يستحق التعظيم من البشر، لكن هذا تعظيم محدود. أما التحية الكاملة والتعظيم الكامل فإنه لله رب العالمين. التحيات لله والصلوات، جميع الصلوات لله، لا أحد يصلى له إلا الله عز وجل. ومن صلى لغير الله كفر، بل من سجد سجدة واحدة لغير الله كفر. والطيبات يعني جميع الطيبات لله، فهو أولا طيب وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وشرائعه طيبة، ولا يقبل إلا الطيب، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيبات لله عز وجل. أما غير الله ففيه طيب وخبث، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أما الطيب الأكمل الأوفر فهو لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ الخطاب: السلام عليك أيها النبي، وأنت في أي مكان من الأرض، ولو كنت في جوف الأرض ولو كنت في الجوف، إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإن لله ملائكة يحملون هذا السلام منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول السلام عليك تخاطب كأنه حاضر عندك، وذلك لقوة الإرادة والتعيين كأنه أمامه. وإلا فمن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه في قبره في المدينة. وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله، يعني بحذف الخطاب. لكن هذا رأي له رضي الله عنه مخالف لنفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الحديث إلى يوم القيامة. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بأصح إسناد أنه قال وهو يخطب الناس يعلمهم التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وعمر أفقه من عبد الله بن مسعود وأعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وخطب في ذلك على المنبر ولم ينكر عليه أحد. وعلى هذا فنحن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ثم إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام سلام المخاطب عادة، حتى يقال إنه لما مات تعذر هذا، لأنهم يقولون السلام عليك أيها النبي وهم في مكة والطائف وفي كل مكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم وهو حي. فليس هذا من باب السلام المباشر الذي يكون بين الناس عند اللقاء ونحن ذلك. فلهذا تبين أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأي له لكنه منقوض برأي من هو أفقه منه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إعلامه ذلك أمام الصحابة، وهو أيضا منقوض بالنظر، لأن السلام عليك أيها النبي حتى الصحابة ما يعتقدون وهم وراء الرسول أنهم يخاطبون الرسول مباشرة كمخاطبته إذا كان في السوق أو في المجلس. السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، ثلاث جمل: السلام والرحمة والبركة. السلام يعني السلام من كل نقص، السلام من كل ما يريد أيها النبي، حتى السلام له يوم القيامة يدخل في هذا. ودعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة عند الصراط يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. ثم اعلم أن قولك السلام عليك أيها النبي ربما نتوسع فيه ونقول إن هذا سلام على الرسول وعلى شريعة الرسول، لأن ذلة شريعته لا شك أنه له أثر كبير. لذلك نقول السلام عليك ينبغي أن تجعل معناه أعم وأشمل، أي عليك شخصيا وعلى شريعتك. وأما ورحمة الله فهو أمر زائد على السلامة، أن الله يرحم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بركاته فهي أمر زائد أيضا، أي خيراته كثيرة عليك أيها النبي. ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا نحن معشر الأمة الإسلامية، أو علينا نحن جماعة المسجد، أو علينا نحن أهل الدنيا الأحياء الأحياء، وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت على عباد الله الصالحين تسلم على الصالحين من البشر، ومنهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم أتباع الرسل. وهل تسلم على الجن الصالحين؟ نعم تسلم على الجن الصالحين، لأن الجن فيهم صالحون كما قال الله تعالى عنهم في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. تسلم على الملائكة؟ نعم على الملائكة. إذن هذه الجملة من أعم ما يكون، لأنه تسلم على الصالح في السماء والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل الآن الترتيب النبوي في هذا الحديث. أولا بدأنا بحق الله، ثم بحق الرسول، ثم بحق أنفسنا، ثم بحق عباد الله الصالحين. كذا أين حق الله؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. حق الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حقنا السلام علينا. حق العباد وعلى عباد الله الصالحين. فصار حق الله وحق رسول الله مقدم على حقوق أنفسنا، وهو كذلك. يجب على الإنسان أن يقدم حق الله وحق رسوله على حقه نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يذوق أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما أنت وغيرك من الصالحين فقدم نفسك، ابدأ بنفسك أولا، إلا إذا كان لغيرك الحق فقدمه على نفسك، لا تقدم نفسك. فمثلا إذا أهدى إليك إنسان معروف فهل تقول جزاني الله وجزاك خيرا، أو تقول جزاك الله خيرا؟ الثاني، لأنه هذه مكافأة. إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فقلت يرحمك الله. هل يقول يهدينا الله ويهديكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم؟ الثاني، لأن هذا مكافأة، إذا كان مكافأة لا تبدأ بنفسك، ابدأ بمن تكافئه قبل نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه شهادة قلبية قولية، تشهد بقلبك ولسانك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فجميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، والإله الحق هو الله عز وجل، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له، وأن يكون التعظيم له، وأن يكون الخوف منه، وأن تكون الرهبة إليه، وأن تكون الخشية له، وأن يكون التوكل عليه، فهو سبحانه وتعالى إليه المنتهى ومنه المبتدأ وله كل شيء. قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، فمعنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، يعني وأنا من جملة العابدين لك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهو عبد، عبد لله يفعل الله به ما شاء، عبد لله يتعبد لله ويتذلل له ويقوم بطاعته، وليس ربا، وليس له من حق من حقوق الربوبية شيء، حتى إن رجلا قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال الرسول أجعلتني لله جدا، بل ما شاء الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حق من الربوبية أبدا، وليس له حق في العبادة أبدا، بل من عبده فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج لقاتل. فهؤلاء الذين يعلقون آمالهم ورجاءهم وخوفهم وتوكلهم برسول الله هم مشركون شركا أكبر والعياذ بالله، خارجون من النار، لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام لكان يقاتلهم، وهم يدعون أنهم يعظمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. واعلم أن الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قوم غلوا فيه فعبدوا واتخذوه إله، حتى إنهم إذا أصابهم الضر لا يدعون الله، يدعون الرسول والعياذ بالله. قوم آخرون كذبوا الرسول وقالوا إنه ليس رسولا، أو قالوا إنه رسول للعرب خاص. والثالث قوم آمنوا به وأنه رسول رب العالمين وأنه عبد الله ورسوله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن هذا شأنهم، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
ذكر المؤلف حافظ محمد رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ماذا يقوله الإنسان بعد التشهد، وسبق لنا حديث ابن مسعود وابن عباس في كيفية التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن ذلك أن التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا أيضا مما يحق بالتشهد، لكنه بالتشهد الأخير. أما التشهد الأول فإنه ينتهي بقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينهى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه جالس على غضب، أي على حجر محمر. أما التشهد الأخير فإنه يزيد فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد هو رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وآل محمد هم أتباعه على دينه. في هذا الموضع نفسرهم بأنهم أتباعه على دينه. أما إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، إذا جمعت الثلاثة آله وأصحابه وأتباعه صار المراد بآله المؤمنين من قرابته، وبالأصحاب الذين ثبتت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتثبت صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤية الإنسان إياه مؤمنا به ويموت على ذلك. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، سواء طالت الصحبة أم قصرت. وأما أتباعه فهم الآخذون بسنته عقيدة وقولا وعملا. وقولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتفضل بالصلاة على محمد وآل محمد. وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. اللهم بارك على محمد، إنك حميد مجيد أي محمود. فحميد هنا بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ذو عظمة وسلطان. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البركة زيادة الخير وكثرته واستقراره ونماءه وثباته، سواء كان بالعلم أو بالمال أو بالولد. وأما حديث بغرة بن عبيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو صلى على نبيه فقال عجل هذا، وهذا في التشهد، كأن هذا الصحابي والله أعلم من حين أن جلس دعا ولم يقرأ التحيات ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يثني على يده. ومن جملة الدعاء المأمور به في التشهد الأخير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء واجب عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حتى إن طاووس رحمه الله لما حدثه ابنه أنه صلى ولم يدع لهذا الدعاء أمره أن يعيد الصلاة، مما يدل على أهميته وتأكده. ويأتي إن شاء الله شرحه في الدرس القادم، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تشهد احدكم، يعني التشهد الاخير، فليستعذ بالله من اربع، يقول: اعوذ بالله من عذاب جهنم. اعوذ بالله يعني اعتصم بالله واستجير به من هذه الاشياء: اولا من عذاب جهنم، يعني من عذاب النار، وهذا يشمل الاستعاذه بالله من المعاصي التي هي اسباب دخول النار، ومن دخول النار بعد فعل المعاصي، فهو يتضمن تجنب المعاصي وتوبه الله سبحانه وتعالى على العبد بعد فعل المعاصي، لان اسباب دخول النار وهي المعاصي تارة يعصم الإنسان منها ويبتعد عنها من الأصل، وتارة يفعلها ويعفو الله عنه. فأنت إذا دعوت الله عز وجل أو أنت إذا استعذت بالله عز وجل من عذاب جهنم شمل الأمرين. وجهنم اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لأن لجهمتها وظلمتها وقعرها والعياذ بالله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم مع أصحابه فسمع وجبة، يعني ضربة شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في نار جهنم فهو يهوي فيها 70 سنة والآن وصل إلى قعده. فلذلك سميت جهنم. ومن عذاب القبر، القبر ما يدخل به الميت وفيه عذاب، فإن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي مادوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم، كأنهم شاحبون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج من أجسامهم، لأنهم قد بشروا بالعذاب وغضب الرحمن والعياذ بالله. فلا تكاد تخرج أنفسهم إلا بمشقة وصعوبة. يقولون: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني يوم موتكم، وهذا إثبات لعذاب القبر. وقال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أنهم يعذبون قبل يوم القيامة، وهذا هو عذاب القبر. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا ما يعذبان في أمر شاق عليهما بل سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يبالي به ولا يتطهر منه والعياذ بالله، فصار يعذب على عدم التنزه من البول. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان الإنسان يعذب على ترك واجب في الصلاة وهو التنزه من البول، فما بالك لمن ترك الصلاة كلها والعياذ بالله، يكون أشد وأشد. وهذا حق، لأن من ترك الصلاة فإنه كافر مرتد، حلال الدم والماء يجب قتله إلا أن يكون، وهو إذا حشر يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والأنبياء وأتباعهم بريئون منه والعياذ بالله، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يصلي فهو كافر مرتد، يجب أن يقتل إلا أن يتوب ويعود إلى الصلاة والعياذ بالله. ولهذا يجب على من كان عنده أحد لا يصلي أن يناصحه أولا ويكرر نصيحة له، فإن لم يفعل وجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر لينفذ فيه حكم الله بقتله، حتى لو كان ابنه أو أباه أو أخاه، لا تبالي بأحد، حق الله تعالى حق. وأما إجماع المسلمين على عذاب القبر، فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولم يتعوذوا من شيء إلا من يده. إذن عذاب القبر ثابت في طريق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
من فضلك تقل،
وهو من حين أن لا تبالي بأحد، حق الله تعالى حق. وأما إجماع المسلمين على عذاب القبر، فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولم يتعوذوا من شيء إلا يؤمن به. إذن عذاب القبر ثابت في طريق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو من حين أن ينتقل الإنسان إلى الآخرة وهو من أهل العذاب يعذب. ربما يكون في أول نهاره مسرورا في أهله منعما في بيته، وآخر النهار معذبا في قبره والعياذ بالله، عذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن عذاب القبر، فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لم يقبر كرجل مات في البر وأكلته السباع، نقول يعذب روحه، لأن الروح لا تأكلها السباع تبقى، فإذا تعذر تعذيب الجسد عذبت الروح، مع أن الجسد ربما يجمعه الله تعالى في حال لا ندري عنه، كما في قصة الرجل الذي كان متلفا على نفسه خائفا من عذاب ربه، فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في اليم في البحر، إني أخاف إن قدر الله علي، أو كلمة نحوها، أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعل أهله، نفذوا وصية، فجمعه الله عز وجل، جمعه الله وسأل: لما فعلت هذا؟ قال: يا رب فعلت خوفا من عذابه. فغفر الله له، غفر الله له، لأن الذي حمله على ذلك كمال الإيمان بالله عز وجل والتعذيب، لكنه ظن أنه إذا فعل هذا نجا، ففعل ذلك متأولا وليس شاكا في قدرة الله وأن الله عاجز، لكنه متأول. ولكن لما كان الحامل له على ذلك خوف الله غفر الله له، لأن الإنسان كلما كان أشد إيمانا بالله كان أقرب إلى مغفرة الله. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم خطيئاتنا يوم الدين، ولا يخزينا يوم يبعثون، إنه على كل شيء قدير. إذا عطس الرجل وهو يصلي يقول الحمد لله. نعم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه.
السلام على أول هذا الحديث، وهو قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. قال: ومن فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تكون في الحياة والفتنة التي تكون في الممات. أما الفتنة في الحياة فإنها تنقسم إلى قسمين: فتنة جهل وفتنة عناد. أما فتنة الجهل فمعناها أن الإنسان يشتبه عليه الحق ولا يعرفه ولا يهتدي إليه، فيعمل على ضلال والعياذ بالله. مثل كثير من أصحاب الطرق التي حدثت في الإسلام، فصار أهلها يتعبدون لله تعالى بعبادات لم ينزل له بها من سلطان، فهم والعياذ بالله فتنوا. وأما شبهة العناد فهي أن يعلم الإنسان الحق ولكنه يريد خلاف الحق فيضل والعياذ بالله، مثل أن يعلم أن الزنا حرام فيزني، أو أن يشرب الخمر حرام فيشرب الخمر، أو أن الربا حرام فيرابي، أو أن الغش حرام فيغش، أو أن ترك الصلاة كفر فيترك الصلاة، أو ما أشبه ذلك. ففتنة المحيا تدور على هذين الأمرين، هما الجهل والعناد. وأما فتنة الممات فقيل إنها الفتنة للقبر، لأن المعاليم منصرفين عنه، وهو أحب الناس إليه، وهم أشفق الناس به، أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأقاربه وأصدقاؤه يولون عنه تاركينه في هذه الحفرة، لأنه انتهت حياته، انتقل إلى عالم الآخرة. فيأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء، يقولان له: من ربك؟ هذا واحد. ما دينك؟ هذا اثنين. من نبيك؟ هذا ثلاثة. يسأل عن هذه الثلاثة امتحان. فأما المؤمن جعلني الله وإياكم منهم، فإنه إذا قال له الملكان: من ربك؟ قال: ربي الله. وإذا قال له: من نبيك؟ قال: نبي محمد. وإذا قال له: ما دينك؟ قال: دين الإسلام. فينادي مناد من السماء أن صدق عبد، ويفتح له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويكون آخر يومه بعد موته خيرا من أوله، وأنعم وأطيب، لأنه بالدنيا في دار الهم والغم والكدر والنفد. فإذا انتقل إلى عالم الآخرة وصار من أهل الجنة، صار انتقل إلى خير مما انتقل منه. أما المنافق أو المرتاب فعلم الله وإياكم من ذلك، فإنه إذا قيل له: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولم يدخل الإيمان قلبه، بل هو مرتاب شاف والعياذ بالله. فيقولان له: ما دينه؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان: من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن سلب عبده، ويضرب بمرزبة من حديد عظيمة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وهذا والعياذ بالله من الفتن العظيم. وقيل المراد في فتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وذلك أن ساعة الموت ساعة حرجة، ساعة ضيق، أشد ما يكون عند الإنسان من الساعات ساعة الموت. في هذه الساعة عصمنا الله وإياكم من الزلل، في هذه الساعة يسلط الشيطان على الإنسان ويأتيه ويشككه ويقول له كن على دين اليهودية، كن على دين النصرانية والعياذ بالله، حتى يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا والعياذ بالله. هذه أيضا فتنة عظيمة جدا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أشد ما يكون من فتن الدنيا. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في سياق الموت وكان يغمى عليه فيقول بعد، فإذا أفاق سئل ماذا تقول بعد، قال إن الشيطان يتمثل أمامه يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، يعني ما أغويت فتني، فأقول بعد. لماذا يقول بعد؟ لأن الإنسان ما دامت روحه في بدنه تخشى عليه فتنة ولا يأمنها، ربما يخطب له بسوء الخاتمة والعياذ بالله فيذهب ما عمله هباء منثورا. ولهذا كان من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لإخلاصه. هذه لا شك أنها فتنة عظيمة. وأما الرابع فقال ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال فتنته عظيمة أيضا وهي من فتنة المحيا، لكنه نص عليها لأنها أشد ما يكون فتنة. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. هذا الدجال رجل خبيث يبعثه الله عز وجل ويعطي، فيخرج من بين الشام والعراق من المشرق ويتبعه من يهود أصفهان اللي في إيران، يتبعه من يهودها 70,000 يؤيدونه وينصرونه والعياذ بالله. يأتي إلى الناس أول ما يأتي يقول إنه نبي، فإذا رأى الناس اتبعوه بتمويهاته ادعى أنه رب وقال إنه رب فاعبدوه، فيعبده من أنشاء الله من العباد ويضلون به. ومن فتنته أنه يأتي القوم فيدعوهم إلى الإيمان به والكفر بالله، فإن آمنوا درت عليهم ناشيتهم ونبتت زروعهم وأخصبوا، وإن عصوا أصبحوا ممتنين ليس في أراضيهم نبات ولا في ضلوع مواشيهم در. ومن فتنته أيضا أنه يأمر السماء فتمطر، يقول أيتها السماء أمطري فتمطر، ويأمر الأرض القاعدة فتمطر. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويقطعه قطعتين ويمشي بين القطعتين ثم يقف ويأمره أن يحيى فيقوم هذا المخطأ يقوم حيا، لكن هذا إذا قام حيا قال أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحاول أن يقتله أي الدجال فيعترف، لأن أصل تصديق الله أصل قدرة على هذه الأشياء بأمر الله عز وجل، فإذا شاء الله تعالى منعه قدرته. وسمي مسيحا لأنه أعور مسيح العيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال مرة وشدد فيه القول حتى ظن الصحابة أنه في طرف نحو المدينة، وأنه قد جاء من شدة تأثير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيته دونكم، يعني وإن يخرج بعد أن أفارقكم، هذه الكلمة أو نحوها، فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل حجيج نفسه يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل ما. وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. المهم أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، فجارنا الله وإياكم منها. والمراد الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان. أما الدجاجلة الآخرون فهم كثيرون، لكن فتنتهم دون فتنة هذا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أمته دجالون يكذبون على الأمة يضلونها بغير علم، نسأل الله العافية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول إلا وأنذر قومه المسيح الدجال وخوفهم منه، لأنهم لا يعلمون متى يخرج فيحذرون قومهم منه. اللهم أين إذا قال الميت ذهب إلى مقبره الأخير فهذه كلمة منكرة حرام، ولو أن قائلها اعتقد مدلولها لصار كافرا مرتدا، لأنه إذا جعل القبر والمثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس هناك بعد، والمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، ولذلك يجب على من سمعها أن ينكر على من قالها ويبين له خطورتها.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صحة الصلاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
هذه ثلاثة أحاديث نقلها حافظ بن حجر في بلوغ المرام في باب صفة الصلاة. الأول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ثبتت خلافته بما يشبه أن يكون نصا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفهم في أمته في الصلاة، وهذه إمامة وخلفه في أمته في الحج عام 9 من الهجرة، وهذه قيادة. وسألت امرأة في حاجة لها فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال في أبي بكر، وهذا كالنص الثالث على أنه خليفة من بعد. وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن يكون خليفة. ولهذا أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفة بعهد أبي بكر رضي الله عنه إليه، وهذا من فقه أبي بكر وعلمه بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن عمر وأبا بكر هما الوزيران الوحيدان للرسول عليه الصلاة والسلام، كان يذهبان معه جميعا ويرجعان معه جميعا، ودائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيران. ولهذا لما قال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما سأله الرافضة ماذا تقول في أبي بكر وعمر، قال أثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخالفوه وتبعه أتباع يسمون الزيدية. ثم إن الغادرة تشعبوا شعبا كثيرة، بعضهم وقعت بهم الحال إلى الكفر بالله عز وجل والخروج من ملة الإسلام، وبعضهم قريب من ذلك وبعضهم دون هذا لأنهم فرق شتى. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، حتى سئل من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قال عائشة قال إلى ثم من الرجال؟ قال أبوها. فصرح عليه الصلاة والسلام أن أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه، أحب إليه من عمر، وأحب إليه من علي، وأحب إليه من عثمان، وأحب إليه من العباس، وأحب من كل أحد. أحب الرجال إلى رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، ونحن نفضل حب أبي بكر على غيره من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حبه على غيره من الصحابة. إذا عرفت ذلك وعرفت أن السائل هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بما هو أنفع للخلق، عرفت مقدار هذا السؤال ومقدار هذا الجواب. السائل أبو بكر يقول علمني دعاء أدعو به في الصلاة، والصلاة أفضل عبادات البدن. فهنا ثلاث نساء: فضيلة السائل، فضيلة المسؤول، فضيلة المحل. السائل من؟ والمسؤول والمحل الصلاة. عرفت أن هذا الدعاء من أفضل الأدب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء جامع فيه أولا اعتراف الإنسان بظلم نفسه، ولا شك أننا ظالمون أنفسنا ظلما كثيرا من عدة جهات، في حق الله وفي حق العباد، في حق القرابة، وفي حق الأباعد الظلم كثير. ولهذا قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا من أبو بكر يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بأمر من؟ بأمر رسول عليه الصلاة والسلام. ما بالك نحن إلى الله مشتاق. الذنوب كثيرا والظلم كثير. ثم أثنى على الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله عز وجل في صفة المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
لا أحد يستطيع أن يغفر لك ذنبا واحدا أبدا،
مهما كان قربه من الله فإنه لا يستطيع أن يغفر لك. ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفرني مغفرة من عندك. قال من عندك، لأن المغفرة من عند الله أعظم مغفرة، لأنه سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فالمغفرة من أعظم المغفرات. وارحمني أي أي من عندك. والمغفرة حق الذنوب، والرحمة الثواب على الطاعات. واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تثني على الله عز وجل بأنه وحده الغفور الرحيم. في هذا الحديث لم يبين أبو بكر رضي الله عنه متى يكون هذا الدعاء، أفي السجود أم في التشهد أم في القيام أم ماذا؟ أقرب ما يكون محلا أولا في السجود، وثانيا بعد التشهد. أما الأول فيرجح أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه، وهو ساعة صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، وقال إنه قمر أن يستجاب لكم، فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء في السجود. وأما الثاني أنه بعد التشهد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا فرغنا من التشهد الأخير أن ندعو الله كما مر علينا في الدرس السابق، قولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم، وكما ثبت في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر يكون عند الفراغ من التشهد الأخير وقبل السلام. على كل حال، إن كنت بصلاة تطيل سجودها كصلاة الليل فاجعله في السجود، وإن كنت في صلاة لا تطيل سجودها فاجعله قبل السلام، والأمر في هذا واسع. المهم أن لا تخرج هذا الدعاء عن صلب الصلاة، لأنه قال أدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني إلى آخره. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال. وهذه ذاته اختلف فيها العلماء هل هي ثابتة أو لم تكن ثابتة، فمنهم من لم يثبتها ومنهم من أثبتها، ولكن ينبغي أن يقول هذا أحيانا وهو دائما. الأكثر هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الأكثر. ولهذا قال الفقهاء والحنابلة رحمهم الله الأولى أن لا يزيد وبركات، وذلك لأن هذه اللفظة مختلف فيه هل هي ثابتة أو لا. وإذا اقتصرت على شيء ثابت فهو الأولى والأكمل، وإذا قلت هذا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك. والله أعلم. سبحان الله.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
لما ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله الاحاديث في بيان صفه الصلاه ذكر الاحاديث التي يدل على ما يقوله الانسان بعد صلاته، وقد قال الله تبارك وتعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. فالفريضه بعدها ذكر، والنافله ليس بعدها ذكر. الفريضه بعدها ذكر تبدأه بقولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد السلام مباشرة، لأن الإنسان ما لا يخلو من تقصير في صلاته، فيستغفر الله عما حصل من خلل في صلاته، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يثني على الله تعالى بأنه السلام السالم من كل نقص، السالم من كل شيء لا يليق بجلاله عز وجل. ومنك السلام يعني منك السلام، أنت الذي تسلم من تشاء من كل النقائص والعيوب. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي حلت البركة في ذكرك وذكر اسمك يا ذا الجلال، أي يا ذا العظمة والإكرام، يعني ويا ذا الإكرام، فإن الله تعالى هو محل الإكرام، هو أهل أن يكرم، وهو أيضا يكرم من يستحق الإكرام من عباده، فيكرم أهل الجنة بما يكرمهم به من النعيم المقيم. ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل بما ورد، ومنه ما ساقه المؤلف رحمه الله عن المغرب بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وحده توحيد، يعني تؤكد أن الله ليس له شريك، لا شريك له، له الملك، كل ملك السماوات والأرض ولله وحده، وله الحمد، أي له الأوصاف الكاملة التي يحمد عليها عز وجل، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني أنك إذا ابتدت العطاء فلا يمنعه أحد. إذا أراد الله لشخص أن يرزقه علما لم يستطع أحد أن يمنع هذا الرزق، أن يعطيه مالا لم يستطع أحد أن يمنع هذا المال، أن يعطيه أولادا لم يستطع أحد أن يمنع هؤلاء الأولاد، فلا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منعت، يعني إذا منعت شيئا فإنه لا يستطيع أحد أن يعطيه. إذا قدرت على هذا الإنسان أن يكون فقيرا لم يغنه أحد، أن يكون جاهلا لم يعلمه أحد، أن يكون لا يكون له زوجة ولا أولاد لم يرزقه أحد زوجة ولا أولادا، فالأمر كله بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى والحظ والشرف والجاه، لا ينفع من الله شيئا. إذا أراد الله بالإنسان سوءا فإنه لا مرد له، ولو كان أغنى الناس وأقوى الناس. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل الأمر بيد الله عز وجل. فينبغي لنا جبر كل صلاة مكتوبة أن نقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله جبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال:
في بيان ما يقال بعد الصلاة من حديث أبي هريرة: من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 دبر كل صلاة فتلك 99. وقال 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يكون الجميع 99. وتقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتغفر لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر من يحصيه؟ لا يحصيه إلا الله عز وجل. فهذه الأذكار تكفر الخطايا. وورد أذكار أخرى بدلها، أن تقول: سبحان الله 33 جميع، والحمد لله 33 جميع، والله أكبر 34، يكون الجميع 100. وورد أيضا نوع ثالث، أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، الجميع 100. وورد نوع رابع، أن تقول: سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت هذا مرة وهذا مرة كان ذلك أوفق السنة وأتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث معاذ رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمراد بدبر الصلاة هنا آخر الصلاة قبل أن نسلم، كما جاء ذلك صريحا في بعض ألفاظ هذا الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو بهذا الدعاء قبل أن يسلم. فيكون هذا الدعاء في نفس الصلاة. وظاهر صريح المؤلف رحمه الله أنه يقال بعد السلام، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن هذا الدعاء يقال بعد السلام، والصواب أنه يقال قبل السلام: إذا انتهيت ولم يبق عليك إلا السلام فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. والله موفق.
رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد في الطبراني: وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، والا فاومئ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وساده فرمى بها وقال: صل على الارض ان استطعت، والا فاومئ ماء، واجعل سجودك احفظ من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحها ابو حاتم وقفه.
بقيه صفات الصلاه منها انه ينبغي للانسان اذا اتى بالاذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة فليقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، فإن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أن قراءتها من أسباب دخول الجنة. آية الكرسي تنتهي إلى قوله وهو العلي العظيم، وأما لا إكراه في الدين فأجز منها. وقل هو الله أحد معروف. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أن مالك بن حويرث رضي الله عنه كان ممن قدم إلى المدينة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه، فبقي عنده نحو 20 ليلة، ثم إنهم فهموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما حديث عمران بن حصين فإنه كان مريضا رضي الله عنه من بواسير كانت فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، يعني الفريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي المريض أولا قائما، إن لم يستطع يعني بأن عجز عجزا تاما، أو كان يستطيع لكن بمشقة شديدة تلهيه عن حضور قلبه في صلاته، فإنه يصلي قائما. وإذا صلى قائدا فإنه يتربع في حال القيام والركوع، ويجلس بين السجدين مفترشا كالعادة، ويجلس في التشهدين مفترشا إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فيومئ إيماء، ويجعل ركوعه أرفع وسجوده أفضل، ولا يجعل شيئا يرفعه على الأرض حتى يضع جفته عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أفضل من ركوعك. وهذا لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق ويتنطع في دينه، بل يكون دينه على الأيسر والأسهل ما دام ذلك هو المشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نفي من الجلوس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. السهو يقال سهى في صلاته، ويقال سهى عن صلاته، أما سهى في صلاته فالمعنى أنه نسي منها شيئا، إما ركوعا وإما سجودا وإما تسبيحا. وأما سهى عن صلاته فإنه غفل عنها وتهاون بها. فالأول السهو في الصلاة أمر جبلي يحصل من كل أحد حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه سهى في صلاته ولا يلام عليه العبد لأنه من طبيعة الإنسان. وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم الذي قال الله تعالى فيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها لا يهتمون بها بل يتهاونون بها. السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما رواه عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، فقام الناس معه لأن المأمون تبع الإمام. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. ففي هذا الحديث وقع السهو من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نسي التشهد الأول فقام وقام الناس معه، ولكنه عليه الصلاة والسلام جبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام. فيستفاد منه فوائد، منها وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكن أن ينسى كما ينسى الناس، ولهذا قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. ومنها أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة لكن يجبره بسجود السهو، فدل ذلك على أن التشهد الأول ليس بركن لأن الركن لا يسقط بالسهو،